أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في مسألة سلخ الذبيحة، وقلنا بأن الشهيد الثاني ذكر في الكتاب بأن الشهيد في الدروس وفي شرح الإرشاد ذكر بأن السلخ محرم، فعل محرم، والوجه في ذلك دعوى الملازمة بين كون الفعل موجبا لتحريم الحيوان وبين كون الفعل في نفسه حرام. فمتى ما فرض أن الفعل أوجب تحريم الحيوان وكونه ميتة وعدم تحقق التذكية فيه، هذا موجب لكون ذات الفعل محرما. فمثلا إذا قلنا في البحث السابق أن قلب السكين مثلا مؤدي إلى أن تكون الذبيحة ميتة، فنفس هذا الفعل يكون محرم. إذا فرضنا بأن إحراق الحيوان موجب لكون الذبيحة ميتة، فنفس الإحراق حرام. فنستدل على حرمة الفعل بماذا؟ بعدم كونه مذكى. فننتقل من الحكم الوضعي للتذكية إلى الحكم التكليفي للفعل. وقلنا بالأمس أن هذه الملازمة غير تامة وغير مضطردة، إذ لا دليل على هذه الملازمة إلا دعوى الإسراف، والإسراف أخص من المدعى. ولكن قلنا بأن الصحيح أن يعلل كلام الشهيد الثاني وكلام الشهيد الأول في الدروس أو هنا بمسألة كبروية أخرى، وهي مسألة تعذيب الحيوان، أن السلخ قبل الموت تعذيب للحيوان. فهل التعذيب ككبرى محرمة أو أنها مكروهة؟ فلأجل الخلاف في الكبرى صار الخلاف في الحكم بلحاظ الحكم التكليفي. بل أن نفس الشهيد الثاني ذكر في المسالك في صفحة 483 أن الشهيد الأول ذكر أن الفعل حرام لأنه تعذيب للحيوان المنهي عنه، فنسب إلى الشهيد الأول حرمة الفعل لنكتة تعذيب الحيوان، ولم يستدل بالملازمة التي ذكرها في ماذا؟ في الروض، في الروضة. ولهذا قلنا لكم بالأمس اختلفت كلمات الشهيد الثاني في تعليل مطلب الشهيد أو الأول، وقلنا راجعوا كلام الشهيد في الدروس. هل أحد راجعت كلامه في الدروس أنه هل يقول بأنه الفعل حرام للملازمة أو أنه تعذيب للحيوان؟ راجعوا البحث مرة أخرى، نقول لكم راجعوا، نقول لكم راجعوا، نقول لكم راجعوا. ظاهر كلامه هو الثاني، ما ذكره في المسالك لا ما ذكره في الروضة. فلاحظ، ومقتضى ما ذكره في الروضة يا شيخ هو أن يقال بأنه بناء على كبرى الملازمة لا بد أن تثبت الصغرى. من قال أن السلخ موجب لكون الحيوان غير مذكى حتى تلتزم تستدل بالملازمة؟ لأن الملازمة تقول كل فعل أدى إلى كون الحيوان ميتة ومحرم الأكل يكون ذات الفعل محرمة. فلو تنزلنا وقبلنا الملازمة لابد أن تثبت الصغرى. من قال أن السلخ موجب لكون الحيوان ميتة أو ميتة؟ موجب لكون الحيوان غير محلل الأكل. فما هو الدليل على الصغ الصغرى؟ إذ لا يوجد عندنا في المقام عليكم السلام لإثبات هذه الصغرى إلا مرفوعة ماذا؟ إلا مرفوعة السابقة التي تقدمت علينا، مرفوعة محمد بن يحيى. إذا ذبحت الشاة أو إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ منها شيء قبل أن تموت فليس يحل أكلها. فهذه الرواية تدل على حرمة الأكل، ولكن هذه مرفوعة، فهل يمكن الاستدلال بها لإثبات حرمة الأكل وحرمة الذبيحة حتى تستدل بالقاعدة أو لا؟ الشهيد في الدروس ذكر في نفس الدروس ذكر بأن الرواية ليست مرسلة، لأن عمدة دعوى الإرسال قوله رفعه، يقول ورفعه ليس لفظ دال على الإرسال بل هو إسناد، قال بها القضية. فقال في الدروس بأن المفهوم في اصطلاح أرباب صناعة الحديث هكذا، قال المفهوم في اصطلاح أرباب صناعة الحديث أن قوله رفعه بمعنى أسنده، فلا يكون مرسلا، فإذا هذا الحديث حديث مسند، ومقتضى أن محمد بن يحيى وهو الشيخ الكبير بن عطار يسند إلى المعصوم شيئا ويقول قال المعصوم، هو جزمه بأنه صدر من المعصوم، حيث أنه لو كان صائما ولم يكن جازما فإنه يفطر ويترتب على ذلك إفطار في شهر رمضان ووجوب الكفارة، لأنه تقول على المعصوم، كيف تقول قال الإمام؟ وجزمه وإسناده المطلب إلى الإمام الرضا يدل على قطعه واطمئنانه، وهذا دليل على الوثوق والإطمئنان. وهذا ما قيل في مراسيل من؟ الشيخ الصدوق، على نحو قاله قال الصادق، فإنه نفس قول الصدوق قال الصادق يدل على جزمه، وهذا الجزم ناشئ عن أمارات عقلائية، فلا يقال جزمه حجة عليه لا حجة علينا، لأن هذا الجزم إن كان ناشئا من أمارات شخصية ذاتية فنعم لو ألقيت على المجتمع العقلائي قد لا يحصل عنده هذا الجزم، لكن إذا كانت الأمارات ناشئة من قضايا عقلائية نوعية وأمارات نوعية بحيث إذا ألقيت على العقلاء لحصل عندهم الوثوق عادة والاطمئنان، حتى أن من لم يطمئن يقال أنه موسوس، فهذه أمارات عقلائية لا أمارات ذاتية ماذا؟ شخصية. وهذا ما قيل في بحث الأصول أنه الأمارة الناشئة من قرائن موضوعية أمارات حجة ويترتب عليها الأثر الشرعي، فلا يقال إذا أن الشيخ الصدوق مو واحد عادي يقطع بأمارات، مو شخص يعني هكذا عالم، والعالم عادة تكون أمارات شنو؟ أمارات عقلاء، عقلائي. الشيخ الصدوق شيخ الطائفة يعني بيقطع بأمور ذاتية شخصية من البعيد جدا ذلك، عادة تكون أمارات عقلائية لو لقيت على المجتمع العقلائي لحصل عنده الإطمئنان، حتى أن من لم يحصل عنده يقال أنه موسوس مريض النفس، مشكلة يعالج روحه، يروح يعالج روحه في المستشفيات النفسية، واضح، لأنه هذه أمارات عقلائية، وهذا شاذ عن طبيعة العقلاء، عندما تطرح له أمارات عقلائية لا يطمئن، هذا يكون شاذا، والشذوذ مرض يحتاج إلى علاج. خب، ولهذا حتى أن بعض المتأخرين كالشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله ذكر بأن مراسيل الصدوق على نحو قال لا قال جزمي حج علينا، وهذا ليس أقوى من توثيق النجاشي. أنتم إذا النجاشي وثق شخص ألا تقولون توثيقاته؟ لماذا تقولون توثيقات النجاشي؟ لعلها أمارات ذاتية شخصية أو جبت عنده الوثوق والإطمئنان فوثق فيها الرواة. فإن تمسكتم بأصالة الحس تمسكوا بأصالة الحس في نقل الشيخ الصدوق أيضا وفي نقل من وفي نقل غيره، بل أن هذا يقول التوثيق العملي أقوى من التوثيق النظري. التوثيق العملي لماذا؟ للرواة، والعمل بالرواية أقوى من التوثيق النظري على نحو أن فلان ثقة وفلان غير ثقة. لأن أما إن شككتم في هذا المطلب شككوا في ذاك المطلب، إذ لا فارق بين المطلبين. فدقق في مطالب الرجال هناك وشوف اللي ذكروا فوارق، هل هي فوارق؟ لو لا مو فوارق بين توثيقات النجاشي حيث أنه ما عنده طريق ولا كله مراسيل، كل قال محمد بن عيسى بن عبيد ثقة عين كثير التصانيف كثير الرواية، من وينه؟ خو أنت مو عصر إليه، وين طريقك وإيش دليلك؟ كلها أخبار مراسيل جزم بها الشيخ النجاشي. هنا أيضا نقول الصدق جزم بها، والجواب التي يؤتى بها هناك نأتي به هنا. خب، إن قلتم تعملون به تعملون بأخبار تشكلون هنا، لا تعملون بأخبار النجاشي بإخبارات النجاشي وما شاكل ذلك. إن قلتم من أهل الخبرة، هذا خلاف أصالة الحس، لأن معنى أصالة الحس أنه المدار لا على الخبروية، المدار الحسية، وفي موارد الحس لا توجد خبروية أصلا. إذن التلفيق بين المطالب لا يصح من هنا وهناك. إذن يقول الشيخ يقول الشهيد أنتم لم تعرفوا الصناعة الحديث معنى رفعه عند أرباب الصناعة. أنتم مو من أرباب الصناعة، يقول لنا معنى رفعه يعني أسنده، فكيف تشكلون على الرواية أنها مرسلة فهي من الجزميات محمد بن يحيى العطار فتكون حجة. هذا ما أفاده من الشهيد الأول، ومقتضى ذلك أن الشهيد الأول عمل بالرواية وعمله بالرواية يعني العمل بالمدلول، ومعنى أنه عمل بمدلولها أن الحرمة الوضعية ثبتت. ماذا تقولون في هذا الكلام؟ نعمقنا كلام الشهيد بعد على مائدته. فالدليل على تحريم، فالدليل على أنه هذه الذبيحة ميتة هو رواية مرفوعة، هي يقول مسندت عبرها مسندت محمد بن يحيى، مو مرفوعها، مسندت محمد بن يحيى. ليش؟ لا ستأتي مسألة ثانية قبل البر أو قبل الموت، سيأتي بعد آخر. إحنا السلخ. سيأتي بعدين كلامنا في السلخ الحين، بغض النظر عن تفاصيل في الجملة، السلخ في الجملة بغض قبل الموت قبل البر سيأتي بعدين بعد السلخ في الجملة. الرواية تقول أشياء إذا ذبحت وسلخت أو سلخ منها شيء قبل أن تموت فليس يحل أكلها. كلام لطيف من الشهيد الأول، إلا أن الشهيد الثاني بل كل من تعرض إلى كلام الشهيد الأول قالوا بأن الصناعة التي تحكي عنها الظاهر هي صناعة مختصة بك، إذ لا توجد في كلمات أهل الحديث أن المراد من الرفع والإسناد، بل هو غريب من نفس الشهيد وهو أبو الإصطلاح. شهيد معروف، شهيد الأول وشهيد الثاني هم الذين نقحوا الإصطلاحات. فأشكل الشهيد الثاني على الشهيد الأول بإشكالين: أولا لا نسلم ما قلت أنه رفعه في صناعة أرباب الحديث بمعنى أسنده، وهذا لا شاهد عليه في كلمات من في كلمات أرباب الحديث، فلاحظ رعاية الدراية للشهيد الثاني، حيث أنه يهتم بالإصطلاحات، نقل الإصطلاح وذكر هذه الإصطلاحات في رعاية الدراية، وأيضا في مقباس الهداية في شرح رعاية الدراية، من أفضل الكتب في الدراية هذا مقباس الهداية في شرح رعاية الدراية، 4 مجلدات، أطول أكبر كتاب في علم الدراية اللي شفته، يعني 4 متان مقباس الهداية في ماذا الظهر ما مطبوع حين موجود في السوق ما أدري، عندي فترة كبيرة من البحرين. مقباس الهداية موجود في شرح رعاية الدراية مطبوع 4 مجلدات، هو 4 كان بس ما أدري. خب هذا يهتم بالاصطلاحات وكذا، راجعوا هناك المطلب ما موجود هذا هذه الدعوة، ما حد إشكال. الإشكال الثاني سلمنا، فإن غاية ما يوجد غاية ما كما أفاد السيد غاية ما يقال بأنه أسنده للمعصوم، ما في إشكال، إلا أنه الواسطة مجهولة بين محمد بن يحيى وبين الإمام الرضا، ولا نعمل بجزميات، لا الشيخ الصدوق ولا جزميات غيره وهو محمد بن يحيى العطار، إذ أن المدار في العمل بالرواية تارة هو الوثوق وتارة هو الوثاقة، هي الوثاقة، فإن كان المدار هو الوثوق فقد يؤتي ما ذكرت سابقا، وثوق نوعي وأمارات نوعية سويت لنا مطلب كبير يأتي هذا الكلام بلي، لكن المدار كما هو المحقق عند كثير من علمائنا ومنهم الشهيد الأول والشهيد الثاني والسيد الخوي وغيره، أن المدار على الوثاقة لا على الوثوق، وحينئذ إذا كان المدار على الوثاقة لابد أن نعرف ماذا سلسلة السند، وإذا عرفنا وإذا جهلنا سلسلة السند لعل هذا الشخص المجهول ضعيف، لعله مهمل، ولا يكفي اطمئنان ووثوق الشيخ الصدوق أو محمد بن يحيى بالرواية، إذ اطمئنانه حجة عليه أنه يرى مسلك الوثوق، ونحن لا نرى مسلك الوثوق، نرى مسلك الوثاقة. إذن الواسطة ماذا؟ الواسطة مجهولة، فلا ينفعنا هذا. هذا ما أشار إليه الشهيد الثاني، وهذا مش محل كلام، يعني أيضا مسألة ترجع للجزميات، يعني تحتاج تدقيق منكم، ارجعوا لبحث الرجال، العمل بجزميات الشيخ الصدوق تام لو مو تام؟ إذا حلت هناك المطلب تحلهن المطلب، فتأملوا في هذا البحث، لأنه كبار ذهبوا إلى حجية الجزميات وناس عاديين، يعني حتى بعض المتأخرين، فالقائل بالتفريق بين روية وقالة مو ناس كبار هم، نعم. حج عليه يقول، هل حج علينا؟
لا، اللي يقولون
بجزميات
الشيخ الصدوق،
نعم، لا يقولون أنه بل يبين أنه ما يذكره يعمل به، خب ما يعمل به حج عليه، ليه ما حج علينا؟ ويرد إشكال، رفعه شوف الرواية محمد بن هكذا الرواية من لا من نفس المصدر محمد بن يحيى،
محمد بن يحيى من عباد
يقول هكذا، شوف يقول وين الرواية قرأناها أمس، بلي محمد بن يحيى رفعه قال، قال أبو الحسن، لا محمد بن يحيى الشيخ الكليني، الكليني ينقل عن أستاذه محمد بن يحيى أنه يقول محمد يقول رفعه، يقول محمد بن يقول الكليني عندما نقل لي هذه الرواية من الشيخي وهو محمد بن يحيى قال رفعته أو ماذا رفعته عن الإمام أو رفع إلى الإمام، ما ذكر طريقا بين ما ذكر طريقه إلى الإمام الرضا، فهذا رفعه إشارة أن الشيخ الكوليني عندما سمع من شيخه لم يسمع من شيخه الطريق، قال أستاذي رفعه إلى الرضا، يعني كان قال الرضا، شوف كأنه هكذا قاعد، يعني الشيخ الكوليني موجود هذا شيخه، شيخ الكوليني يقول للكوليني قال الرضا، لما الكوليني أراد أن يحكي الرواية عن من؟ عن محمد، قال محمد بن يحيى رفعه قال الرضا، واضح الطريقة هذه.
الشيخ بس في الدروس
في الشرع في الشرع في وش في الدروس وش مكتوب في الدروس
الدروس انها مقطوعة
والرواية هي عن الرضا عليه السلام مقطوعة وتحمل على الكراهية.
خب في شرح الإرشاد
في
غاية المراد في شرح الإرشاد نعم نعم هو هني ذكرنا أيضا في غاية المراد نعم في غاية المراد. المهم هذا المطلب الشهيد الثاني ما يقبل هذا الكلام يقول ومن ثم خب نرجع لعبارة الكتاب لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضا كذا كذا وذهب جماعة منهم المصنف في الدروس والشرح يعني شرح الإرشاد غاية المراد إلى تحريم الفعل استنادا إلى تلازم تحريم الأكل وتحريم الفعل فثبت الكبرى وثبت الصغرى الكبرى عمت قلناها اليوم الصغرى الرواية ولا يخفى منعه منع شنو هو منعه منعه هذا الاستناد لا الكبرى تامة الاستناد أن هناك تلازم بين تحريم الأكل وتحريم الفعل عفوا لا يوجد عندنا ماذا ولا لا يوجد نمنع هذه الملازمة كبرى وصغرى كما شارف في المسالك نختصر في المسالك ذكر أن الإشكال كبروي وصغروي لا الملازمة ما أشار إليها إشكال في المسالك على الصغرى أما هنا ظهر عبارة إشكال على الكبرى إلى منع الملازمة منع هذا الاستناد منع هذا الاستناد إما للإشكال على الكبرى وإما للإشكال على الصغرى. قال بل عدم دلالته دلالته مرفوعة مرفوعة محمد بن يحيى على التحريم وش لكم الرواية والكراهة يعني هذه الرواية لا تدل على تحريم الفعل ولا كراهة الفعل بل إلا انتهينا لا يقول ولا يخفى منع الاستناد بل هي استناد التلازم هذه الاستناد الاستناد إلى الملازمة باطل الدليل الاستناد إلى الملازمة ممنوع ليش إما للنقاش في أصل الملازمة أو في صغرى الملازمة كلاهما باطلة بل نترقى أكثر بل عدم دلالة الرواية على تحريم الفعل وكراهة الفعل لأن الرواية مناظرة إلى الفعل الرواية لحظة بل الرواية الرواية ليست ناظرة إلى الفعل إنما الرواية ناظرة إلى تحريم الأكل فلا دليل من الرواية لا على تحريم الفعل ولا على كراهة الفعل أصلا. إذن إشكال الشهيد يقول أيها الشهيد الأول أنت استدلت على المطلب استنادا إلى الملازمة ونحن نمنع الاستناد إلى الملازمة ليش نمنع الاستناد إلى الملازمة إما إشكال كبروي أو صغروي بل الصحيح أن يقال بأنه لا دليل لا على حرمة ولا على كراهة ذات الفعل لأن الرواية ناظرة إلى حلية الوضعية لا إلى الفعل وهو السالخ. يقول بل عدم دلالة الحديث اللي هي المرفوعة على تحريم يعني تحريم الفعل مو تحريم الذبيحة تحريم الكلام في الفعل السالخ لا على تحريم السالخ بل ولا كراهة السالخ نعم يمكن دعوى أنه السلخ مكروه استنادا إلى كبرى تعذيب الحيوان بناء على أن تعذيب الحيوان مكروه فيقال بأن هذا من مصادق تعذيب الحيوان. خلنا نكمل إذا فعلا إشكال بعدين
العبارة
شنو هو؟
من قصد أنه لا صغرى ولا كبرى
ولا قصد
أنه عدم دلالة الحديث
لا بل لا يخفى منعه منع شنو هو؟ بلي انتهينا ليش يمنع الاستناد ما ذكر ليش تمنع الاستناد كبرويا وصغرويا لا الكبرى تامة بل الآن بيجي الآن الحين بيجي كلام الآن بعدما منعنا الاستناد لأن جينا نتكلم بل الصحيح أن يقال هكذا بيقول هو بل الصحيح أن يقال بأنه هذا الحديث لا يدل أنت تريد تتمسك بالملازمة الملازمة مو تامة يجي للحديث بل الصحيح أن يقال أن الحديث لا يستفاد منه لا تحريم السلخ ولا كراهة السلخ أصلا لأنه انتهينا الملازمة انتهينا الملازمة انتهينا الملازمة انتهينا الملازمة خلاص. هذا بل أنت رقي هو جاي يضرب ضراب إضراب عما تقدم جاي ينتقل بل هذا ماذا انتقالي يعني بل انتهى من المطلب الآن جاي يتكلم مثل العلماء يقولون هذا ليس بل الصحيح أن يقال بل المفروض أن يقال هكذا أن هذا الحديث لا يدل لا على الكراهة ولا على الحر الحرمة. إذا ما ذكر الحرمة من وين صفة الكراهة؟ قل نعم لعله يقال بالكراهة من باب تعذيب الحي الحيوان. ما في إشكال يعني ما يعني بل عدم دلالة على المروي عدم دلالة المرفوع عدم دلالة شنو عجل عجل على دلالة شنو دلالتها ملازمة شنو مو دلالة ملازمة انتهينا منها بل عدم دلالة المروي عدم دلالة المرفوعة صح على أي حال يعني هذا اللي نفهمه هذا كل واحد شوف يعني ما في بد نطول في الحكي ما مخلص بل عدم دلالته بل عدم دلالة الرواية بل عدم دلالة المروي بل على دلالة الدليل الذي ذكر ألف ألف ضمير رجحة ما في مشكلة بل عدم دلالته إلى على التحريم والكراهة أصلا. نعم يمكن الكراهة يعني يمكن القول بالكراهة من حيث اشتماله على تعذيب الحيوان على تقدير شعوره هذا عم بتوطئ للإشكال يقول إنما نقول بالكراهة بناء على أنه تعذيب الحيوان على تقدير أنه شاعرون. خب من الآن سيدخل في مطلب جديد يقول ظاهر عبارة الشهيد الأول أن الكراهة السلخ قبل البرد عبر مو قبل الموت ونحن كلنا الرواية التي هي عمدة الاستدلال على المطلب وتعذيب الحيوان الذي هو أيضا دليل على المطلب إنما يقتضي أن يكون الكراهة أو التحريم منوط بقبل الموت لا بقبل البرد فكان ينبغي على الشهيد أن يقول السلخ قبل الموت مو قبل البرد ولا تلازم بين قبلية البرد وقبلية الموت لأن الحيوان كالإنسان أولا يموت ثم قد يفرض بأنه بعد لم يبرد إنما يبرد بعد ذلك فيمكن أن يفترض بأنه مات وبعد لم يبرد وحينئذ لا تعذيب لأن التعذيب على فرض وجود الروح وعلى فرض الشعور فإذا مات راحت الروح فراح الشعور فحينئذ لا يكون تعذيبا للحيوان ولا يكون منطبق للرواية الرواية تقول قبل الموت ولا تلازم بين قبلية الموت وقبلية البار والشاهد على ذلك ما ذكر في وين في بحث تغسيل الميت ماذا قال في تغسيل الميت تذكرون قالوا متى ينجس متى إذا لمست ينجس الميت متى يكون بعد البر فلو هذا لو مات يمكن أن يتصور أنه مات وبعد لم يبرد جسمه حار ويغسل ولو لمسته والحال هذه لا تنجس وإذا برد بعد ذلك صار برد متعقب للتغسيل ولا يضر كما ذكر في غسل مس الميت غسل في غسل مس الميت نعم وفي هذه الحالة لا ملازمة فكان التعبير الذي فالتعبير الذي ذكره الشهيد محل ماذا محل إيش إشكالين والغريب أن هذا التعبير متداول في كلمات الفقهاء حتى المحقق صاحب الشرع ماذا قال قال سلخ الذبيحة قبل بردها
برد
نعم البرد ولعله قد من وين تأثر الشيخ عبر الظاهر بهذا التعبير الشيخ الطوسي عنده تعبير بقبل البرد فمشوا عليه وانتقلت إلى كلام العلامة في قواعد العلامة وأكثر الكلمات مأخوذة منك أي كتاب قواعد علامة لأن الفتاوى مثل قواعد علامة مثل الفتاوى الآن على العروة كانت الفتاوى سابقا على قواعد العلامة في زمانهم عروتهم الوثقة هي شنو قواعد العلامة 100 شرح على قواعد العلامة موجود تقريبا خلاف الظاهر
وإن كان خلاف الظاهر يعني لكن بملاحظة أنه في ما سبق في أنه
يوصل صوفه وشعره وبراحه حتى يضل، خاصة أن الرواية عبرت بالموت وعبر بالبر،
اي يعني ظاهر بل يعني تاويل، يعني ظاهر وكلامه كما فهم الشيء الثاني، مو بس في الكتاب، في اكثر من كتاب انه كله يعبر بقبل البرد، مو بس هالكتاب حج هل نجيب قراءه من الكتاب، حتى في غير هالكتاب في الدروس في الشرح في غايه المراد يعبر بقبل البرد، فنفس الاشكال هو ياتي. فان كان يقصد قبل البرد قبل الموت تسامح في التعبير، ما ينبغي ان يتسامح، فاهلا بالوفاق. ان كان تبرد الروح، روح ما تبرد، الجسد هو اللي يبرد، الروح ما تبرد. خب على اي حال يعني تتبرع تبرع زين، قول معروف خير من صدقة يتبع هذا. خب قال
شيخنا شيء الأول التفت يعني له الإشكال، نعم. مثل البرد إذا يقول أنه حتى قبل البرد عدم الشعور ممنوع أصلا، يعني الشعور موجود حتى بعد البرد،
هذا مو صحيح الاشكال. هي بعد اشكال ازل عليه، يعني انه الشعور مصدره الروح، والروح اذا راحت الجسد ما له اثر، الجسد ولهذا يقولون يا من حسين سلام الله عليه يقتل، قالوا نحن نعلم انه لن يصيبه شيء اذا وطأنا الصدر، يقول انه مات، هم يقولون ما صد شيء، لكن مثل تبريد للقلوب، هذا يقصدون، واضح، لأن هذا مصدره الروح، الروح بعد عقب الموت تروح، مصدر العذاب هو الروح لا البدن. ولهذا قال نعم، وإلا لو كانت موجودة الروح حتى بعد البرد، يعني الروح تروح بعد البرد، يعني بعد إذا كان هذا موجود يشعر بعد البرد ما يشعر، يعني إذا تقولون أنتم الشعور مو منوط بالموت، منوط قبل البرد، يعني البرد الجسم له علاقة بالشعور، اسف علاقه بالعرفان ما اطلب على اشكال واضح بعد. نعم احنا مو عرفانيين ولا فلاسفه للاسف، الحمد لله. قال نعم يمكن، لا عرفان ولا فلسفه، قال نعم يمكن الكراهه من حيث اشتماله على تعذيب الحيوان على تقدير شعوره، مع أن سلخه قبل برده، يعني قبل البرد وبعد الموت مثلا، لا يستلزم التعذيب، لأن السلخ قبل البرد أعم من قبلية السلخ للموت، لأن قد نفترض بأنه ماذا تحقق الموت وبعده لم يتحقق البرد، لأن السلخ قبل البرد أعم من ماذا من قبلية السلخ للموت، يعني السلخ قبل الموت، وظاهر لهم أنهما، يعني ظاهر مو بس هو، ظاهرهم يعني ظاهر الأصحاب الذين عبروا بهالتعبير، مو بس هو المحقق عبر، وظاهرهم أنهما يعني السلخ قبل البر والسلخ قبل الموت أنهما متلازمان، وهو ممنوعون، ما في تلازم بينهم، إذ يمكن أن يرتفع السلخ قبل البر ويصير سلخ بعد الموت، إلا أنه سلخون قبل البر، ما في تلازم، فدعوة التلازم غير صحيح كما هو واضح، الحق مع الشهيد الثاني. في رواية تقول بالبر، ما في رواية، قلت يمكن في رواية وصلت إليهم لم تصل إلينا، وبس هم بعيد ما وصل إليهم، ما وصلت إن هذا الشيء دعوة بعيدة، يعني
خاصة في المستحقات،
صرت تسامح، تسامح تسامح احيانا في انه عباره منقوله عن الشيخ، الشيخ يمكن فهم من المطلب كذا، يجون العلماء كثير منهم ينقلون نفس المطلب الشيخ،
ولا روايه عنه ولا
ما شمه، يعني ما اشوف
ما يكتب عن
تلقي عن المعصوم، بعيد تلقي عن المعصوم، انه اول شيء الروايه المطلب ده مو واضح انه في كلمات المتقدمين كلهم، لو الشيخ ما موجود في كلمات المتقدمين واضح، الشيخ فقط ذكره كم واحد، يعني حتى المتقدم واضح انه في كلماتهم هذا المعنى، من تعرض للمساله قليل، مو نقدر نقول تعلق لها اكثر الاصحاب المتقدمين وكلهم عبروا، هذيك شو عن تسالب، اذا عبر واحد اثنين الشيخ ومن تبع الشيخ، ولا ما يفيدنا، هذا كنا بحكم واحد، الشيخ ومن تبع الشيخ صاروا واحد، لا ما يكفي، ولا الشيخ يصير شان صفق جديد، نعمل نعمل بكتاب الشيخ ننتهي، نريح روحنا، ما يصح، لا يكفي الشيخ، الشيخ على العين والرأس، لكن لا يكفي في مقام الفتوى، وظاهرهم أنهما متلازمان وهو ممنوع، ومن ثم أعطنا مثال إحنا هالمعنى ما نعرفه، يقول بل أعطيكم مثال. ومن ثم جاز تغسيل ميت الإنسان أو ميت الإنسان ماذا قبله؟ قبل برده، مع أنه مات يقولون قبل برده، يقولون يجوز هم الفقهاء يقولون يجوز تغسيل الميت قبل برده، يعني هذا يفترضوا أنه مات وصار قبل برده، هذا معناه أنه شنو أنه يمكن أن لا تلازم بين قبلية قبلية البرد وقبلية الموت. واضح الشاهد؟ نفس العلماء يقولون يجوز تغسيل الميت قبل برده، يعني فرضوا أنه ميت وقبل برد تغسله، يعني يمكن أن يفترض بعد الموت وقبل البرد. مو لهذا المطلب صعب أيها الشهيد تأتينا بشواهد، لكن يقول متجذرة هذه المسألة عندهم، لكن احنا نحتاج إلى ضربها. ومن ثم جاز تغسيل الميت ميت الإنسان قبل برده. النتيجة انت تحكي ما عليك منهم وش قالوا، شنو قالوا شنو قال ما يفيدنا، انت وش تقول قطع الأولى، انا جاي احكم الان اقول. قال فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته. من وين تجيبها على هذا المكروه؟ فمن وين ثبتت الكراهة؟ من وين؟ إما من الرواية وإما من كبرى تعذيب الحيوان. إذا قلنا بالكبرى الرواية نحتاج إلى ضميمة قاعد شنو؟ التسامح في أدلة السنن. ولكن قد يقال مع ذلك لا ينفعنا التمسك بالرواية، لأن الرواية ناظرة إلى الحكم الوضعي، وهي شنو؟ حرمة عدم جواز الأكل، مو السلخ، كلامنا في السلخ. لا لا إذا مو البعض، حتى البعض ما يصح، مو في السلخ هي واردة، هي واردة في أنه السلخ مؤثر في وين؟ لا لا ركز شوف. علي فالتفت المطلب، تارة تأتي الرواية وتقول لا تسلخ الذبيحة، لا تسلخ الذبيحة، فنفهم الكراهة، الرواية ضعيفة نفهم الكراهة بالبحث التقدم سابق. تارة تقول الرواية تقول إذا سلخت الذبيحة فإنه لا يحل أكلها، فهو ما هو مقصود بالإفادة هو حرمة، ما هو مقصود بالإفادة هو الجزاء، هو حرمة حرمة الأكل لا السلخ. فيقال حينئذ نفس السلخ بما هو سلخون لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية كراهته الذي هو الفعل. نعم لنا أن نتمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن في إثبات كراهة الأكل لا كراهة السلخ. إذا كان دليلكم الرواية فإن الرواية ببركة قاعدة التسامح في أدلة السنن إذا شملت الأحكام الوضعية فنقول يستفاد منها كراهة الأكل، لأنه أو كراهة التذكية أو كراهة أكل الذبيحة. أما إذا أردنا أن نتمسك بغير الرواية وهي تعذيب الحيوان فإنه ما نحتاج لصحة السنن، أصل كبرى تعذيب الحيوان تثبت الكراهة على مبنى الشهيد الثاني. أيضا الشهيد الأول في بعض كتبه وفي بعض كلماته كراهة، نعم. قلنا أنه نزاع، أنه هل تعذيب الحيوان حرام أو مكروه، على الخلاف. الشهيد يقول بالكراهة، نعم شيخنا.
بعض كلمات الشهيد
انه
تسامح بنفس الروايه، تسامح استنادا الى نفس الروايه ليس يحل اكلها، تسامح في دليل الروايه سرى الحكم الى كراهه سلخ الذبيحه،
هذا متسامح. اي اقول اشكال له، نقول احنا ما نشكل، نقول نشكل احنا نقول ايها القائلين بالكراهه لا يخلو، حتى ما ابن المتقدمين نقول الكراهة تارة تريدون أن تثبتون بكراهة ما هو مفاد الرواية، ما هو مفاد الرواية هو الآكل لا السلخ، إلا أن تقول بالملازمة أن أي فعل يستفاد منه كراهة أو حرمة السلخ أو كراهة الآكل فالفعل نفسه مكروه أو حرام، فيتعدى الحكم من ماذا؟ من الحلية من حلية الأكل إلى نفس الفعل. وأنت ما تقبل الملازمة كما تقدم سابقا، ملازمة مقبولة لا على الحكم حرام ولا على الكراهة، ما في ملازم بين الحكم التكليفي للفعل والحكم الوضعي للذبيحة. وإن كان مرادك القاعدة العامة بلي علم ابن الشهير الثاني يرى أن القاعدة العامة يستفاد منه الكراهة. هذا ما يتعلق بهذا المطلع. طولنا في مسألة السلخ حتى انسلخنا. قال وإبراهيم، أنت سلختم؟
أنتم
تسلخون. بل السلخ بعد الموت، بعد الموت بعد البرد نسلخكم. قال وإبانة الرأس، الكلام فعلا يقع في إبانة الرأس، وظاهر عبارة الشهيد الأول أنه مكروه، ما زال في المكروهات، يضيق البطن عليك تفكر حرام، مكروه يا شيخ حسن. تعرض الماتن إلى هذا المطلب في صفحة 400 الشارح، يعني في صفحة 480 في المسالك، فذكر هناك أنه وقع النزاع بين الفقهاء أن إبانة الرأس عمدا، بحث في العمد، هل هو حرام أو مكروه؟ فالكلام فعلا في إبانة الرأس عمدا. فهنا قولان، القول الأول التحريم، وذهب لهذا القول الشيخ الطوسي في النهاية وابن الجنيد، واستدلوا على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال لا ينخع ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح، وهو ما ورد في الباب 15 الحديث الثاني. قال لا ينخع، يعني المطلب السابق، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح. فيستفاد من هذا ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح النهي، وظاهر النهي هو التحريم، فقالوا بأن القطع حرام. القول الآخر هو الكراهة، وذهب إلى ذلك نفس الشيخ لكن في الخلاف، وابن إدريس والمحقق صاحب الشرائع والعلامة، واستدلوا على ذلك بأن الرواية محمولة على الكراهة ولو بقرينة السياق، حيث إن الناقع كما بحثنا سابقا شنو؟ مكروه. فورود النهي عن قطع الرقبة وإبانة الرقبة في سياق المكروهات يوجب ظهورها في المكروه، بناء على البحث الذي ذكرناه بالأمس ومسالك في تحديد النهي وما شاكل ذلك. وقلنا أن الظاهر من عبارات كثير من المتقدمين أن سياق المكروهات والمستحبات يرفع الظهور الأولي للأمر في الوجوب وللنهي في التحريم، فحملوه على الكراهة. ولهذا يتضح الإشكال على الشهيد الثاني، حيث إن الشهيد الثاني أشكل على القول بالكراهة بأن الأصل في النهي هو التحريم، وقلنا أن هذا الأصل لا معنى له مع فرض وجود قرينة وهي قرينية السياق، فما ذكره الشهيد ليس بتام. البحث الآخر على تقدير الحرمة، هل تحرم الذبيحة أو لا؟ إذا قلنا بأن قطع الرأس حرام، نفس الإشكالات السابقة، هل تحرم الذبيحة وضعا أو لا؟ هنا أيضا خلافون، ذهب الشيخ إلى التحريم، واستندوا في إثبات ذلك إلى هذا الدليل، أنا بس قرر غدا نتأمل فيه، أنه الذبح المطلوب شرعا هو فري الأوداج الأربعة، بشرط أن لا يتحقق شيء زائد، فإذا تحقق الزائد وهو إبانة الرقبة وإبانة الرأس ارتفعت شرط التذكية، لأن شرط التذكية فري الأوداج بشرط لا، فالإتيان بالفعل الزائد على التذكية مضر بالتذكية، نظير الإتيان بالفعل الزائد في الصلاة. فكما أن الصلاة محدودة ولها طريقة من قبل الشارع، ومتى ما جعل الشارع طريقة فهناك توقيف، ومقتضى التوقيف عدم الزيادة، فلو زدت على ما هو موقف لكان ذلك موجبا لعدم تحقق الأثر الشرعي. في كل مورد يقولون عمقنا كلامهم هذا، في كل مورد في توقيف صلاة توقيف توقيفية توقيفية، لو زيت في الصلاة تقول جزاك الخير خيرين نركع ركعة زايدة، ها نقول صلاتك باطلة. هنا أيضا التذكية مو توقيف من الشارع طريقة شرعية، متى ما فرضنا أن الشرع تصدى لبيان طريقة فهنا توقيف، ومقتضى التوقيف أن الزيادة على ما هو توقيف خروج عن التوقيف فلا يتحقق الأثر الشرعي. كلام لطيف للشيخ، كلام الشيخ الآن هني كلام الشيخ، هنا شيخ، هناك ما كان شيخ، هني شيخ، الشيخ في النهاية ذكر هذا الكلام، وابن زهراء. ويكون يقولون مجرى لو قطع عضوا من أعضائه فمات، تصوروا أنه قطع أعضاء، قطع الأوداج وقطع إياه عضو فمات، يقول استند الموت إلى سببين، سبب محلل وسبب محرم. تذكر لو نزع حشوته يقولون هنا نفس الشيء، قطع الأوداج الأربعة وبعدها مباشرة قطع شنو؟ قطع الرأس، قطع الرأس. وإذا قطع الرأس حينئذ قبل أن يموت الحيوان فيستند موته إلى سببين، سبب محرم وسبب محلل. هذا ما ذكروه من دليل. ويأتي غدا إشكال الشهيد الثاني عليه في صفحة 482 في المسالك، راجعوا صفحة 482 في المسالك، ونرى أنه كلامهم تام، فكرة التوقيف تامة، تأمل في التوقيف، التوقيف ما ذكره، احنا عمقنا كلامهم. خب يأتي تمت الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدليل هذا توجيهين.